يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
أما بعد، فإن الكلام لا يزال متصلا على قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وقد مضى الكلام على جملة من وجوه هداية القرآن، وفي هذه الليلة أتكلم على وجه آخر من وجوه هداية القرآن. هذا الوجه هو هدايته لبيان ما تكفر به الخطايا، ومن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ولم يخلقه كما خلق الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، خلقوا من نور. والإنسان خلقه الله من تراب، وجعل بينه وبين إبليس صراعا منذ أن حصلت الغواية من إبليس لآدم في الجنة إلى أن تقوم الساعة. وكل واحد من أبناء آدم معه ولد من أولاد إبليس يصرفه عن طريق الحق ويوجهه إلى طريق الضلال ويزينه له. يقول صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا ومعه شيطان. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فلا يأمرني إلا بخير. وبما أن الشيطان عدو للإنسان، فمن فضل الله وإحسانه ورحمته أنه فتح أبوابا لتكفير الذنوب التي تقع من المكلف، سواء كانت هذه في الدنيا أو كانت في البرزخ أو كانت في مواقف القيامة، وسواء كانت من الخلق أو كانت من الله جل وعلا أو كانت من الرسول صلى الله عليه وسلم، وسيأتي بيان ذلك بعد قليل. ويقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم. أنا ذكرت هذا الحديث، هذه الجملة، لأن الحديث طويل، لكن هذه الجملة من هذا الحديث القدسي قصدت منها الجزء الأول، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار كلكم خطاؤون، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. فمن رحمة الله كما ذكرت قبل قليل أن الله فتح أبوابا لتكفير هذه الذنوب، منها أنا أذكرها لكم واحدا واحدا مرتبة، منها التوبة، والتوبة لا تختص بشخص دون شخص. يقول الله جل وعلا في سورة الأنفال: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فالكافر كفر أكبر، والكفر يكون كفر جحود وكفر عناد، يعني من الكفر كفر الجحود ومنه كفر العناد والاستكبار، ومنه كفر الشك، ومنه كفر النفاق، والمقصود بالنفاق هنا النفاق الأكبر. وسواء كان الإنسان مشرك شرك أكبر، سواء كان شركه في الدعوة أو في العبادة أو في المحبة أو في الإرادة والقصد أو غير ذلك مما يتعلق بوجوه الشرك في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، أو كان نفاق أكبر. والنفاق الأكبر هو أن يقع في قلب العبد بغض الله أو بغض كتابه أو بغض شيء من كتابه أو بغض أحد من الرسل، وفي مقدمتهم محمد صلى الله عليه وسلم، أو يبغض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو بشيء مما جاء به ولو حديثا واحدا. هذه أربعة. الخامس أن يصاب بسرور إذا انتصر الكفار على المسلمين، والسادس أن يصاب بغم وهم إذا انتصر المسلمون على الكفار. هذه أمور ستة، هذه من النفاق الأكبر. فالتوبة عندما تحصل من الإنسان قبل أن يغرغر، يعني قبل أن تخرج روحه من جسده، إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. فالتوبة في هذه الحال تكون مكفرة للذنوب، الكفر، الشرك، النفاق. زار الرسول صلى الله عليه وسلم غلاما يهوديا وهو يحتضر، فلما زاره دعاه إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فرفع الولد بصره إلى أبويه فقال له أطع أبا القاسم. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم خرجت روحه. فلما خرج منه الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله الذي أنقذه من النار. وبناء على ذلك فما دون ذلك من المعاصي داخلة في باب التوبة، لكن التوبة تكون من العبد، يعني يكون صادقا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. ما هي بتوبة تلاعب، لا، يتوب توبة خالصة ويندم على فعله ويعزم على أن لا يعود إليه. هذه ثلاثة مشتركة بين حق الله وبين حقوق الآدميين. حقوق الآدميين تارة تكون مالية وتارة تكون معنوية، فإذا كانت مالية فإنه يردها إلى أصحابها ويستبيحهم، وإذا كانت معنوية فإنه يستبيحهم، وإذا تعذر عليه ذلك فإنه يتصدق ويدعو لهم بقدر ما يكفي لإعطائهم حقهم في الدنيا. فالمقصود هو أن الأمر الأول هو التوبة، وقد كان صلى الله عليه وسلم يعد له في مجلسه أنه يستغفر الله أكثر من 100 مرة. وأنت إذا عودت لسانك على الاستغفار استمررت على ذلك، تستغفر الله وأنت تمشي في الطريق، وأنت تقود سيارتك، وأنت جالس في مكتبك في عملك، وأنت جالس في بيتك، وهكذا. فالمهم أنك تعود لسانك، تعود لسانك على التوبة وعلى الاستغفار. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني هو كثرة الدعاء، كثرة الدعاء. موسى عليه السلام قال يا ربي علمني دعاء أدعوك به. قال يا موسى قل لا إله إلا الله. قال يا ربي كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. قال يا موسى لو أن السماوات 7 وعامرهن غيري والأراضين 7 في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. ورجل دخل الجنة بماذا؟ وجد اسم الله في ورقة ملقاة في الأرض، فأخذ هذه الورقة وغسلها وطيبها ورفعها، فأدخله الله الجنة برفعه لهذا الاسم من الأرض. فالمقصود هو كثرة الدعاء وكثرة الذكر، كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. من قال في يوم وليلة سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. من قال في يوم وليلة، هذه ما تكلفك ولا 5 دقائق، وأن تشتغل عند واحد من بني آدم 8 ساعات 10 ساعات يعطيك 10 أريل ولا 20 ريال ولا 30 ريال، وربما أنه يمنعك عن الصلاة، يقول لا تروح تصلي في المسجد، صل عندي هنا، لأن روحتك هذه تقلل من إنتاجك العمل، مين مثل ما هو موجود الآن في بعض البلدان. يمنعونهم عن أداء الصلاة جماعة، ويمنعه عن أداء الصلاة في وقت العمل، يقول هذا يقلل من الإنتاج. فالمقصود من هذا الكلام كله هو الأمر الثاني، تعويد الإنسان نفسه على كثرة الذكر وكثرة الدعاء. إذا عودت لسانك على كثرة الذكر اعتاد، وإذا عودته على كثرة الدعاء يعتاد، لكن إذا عودته على الأمور الأخرى التي تكسب فيها إثما فإنه يعتاد أيضا. الأمر الثالث، الأمر الأول التوبة، الأمر الثاني الدعاء، كثرة الدعاء والذكر، لأن الدعاء يعني يكون دعاء عبادة ويكون دعاء مسألة، وهكذا بالنظر إلى الذكر. فإن الإنسان يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، اذكروني أذكركم. فالمقصود أنه يكثر من الذكر ويكثر من الدعاء. وفي كتب خاصة في كتب الأذكار، وكتب يعني مذكور فيها، يعني كتب فيها الدعاء وفيها الأذكار. ومن أحسنها كتاب عمل اليوم والليلة للنسائي، وكتاب الأذكار للنووي، وكتاب عمل اليوم والليلة لابن السني، وكتاب الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكتاب الوابل الصيب بالكلم الطيب لابن القيم، وفي كتاب آخر اسمه كتاب الدعاء، يعني تقريبا 3 مجلدات. فالمقصود أن في كتب للأدعية والأذكار متيسرة، وفي كتاب الأذكار للنووي أيضا. الأمر الثالث هو الأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة التي يعملها الإنسان. وقصدي بالأعمال الصالحة فيه أعمال صالحة واجبة عليك، وفيه أعمال صالحة تتبرع بها أنت، يعني تسمى نوافل. أعمال صالحة من قراءة القرآن، ومن كثرة الصلاة، صلاة التطوع، وكذلك من ناحية الصدقة، وكذلك كثرة العمرة وكثرة الحج، يعني نوافل العبادات، سواء كانت العبادات قولية أو كانت العبادات عملية أو كانت العبادات مالية. هذا هو الأمر الثالث، هذا مكفر، لأن الله تعالى يقول إن الحسنات يذهبن السيئات. ومنها أيضا، فيه أيضا الصلوات الفرائض، رمضان إلى رمضان والحج إلى الحج، هذه كما جاء في الحديث كما قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وحديث الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة إلى آخره، مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر، يعني أنها تكفر الصغائر، لكن بشرط ما يصر على الصغيرة، لأنه إذا أصر على الصغيرة فإنها تتحول إلى كبيرة من كبائر الذنوب، فإنها تكون يعني تكون كبيرة من كبائر الذنوب. ومن المكفرات، من المكفرات دعاء المسلمين للشخص، يدعو لك ولدك سواء كنت حيا أو كنت ميتا، يدعو لك ولدك يعني أي واحد من أقاربك أو أي واحد من المسلمين. وكما تشاهدون الدعاء للميت في أثناء الصلاة عليه، يصلي عليه ما شاء الله من الناس ويدعون ويخلصون في الدعاء رجاء أن يغفر الله له. فالأعمال الصالحة التي تأتيك من المسلمين، وكلمة الأعمال الصالحة هذه عامة، أي عمل صالح يهديه لك واحد من الأحياء وأنت حي أو وأنت ميت، هذه أربعة. الخامس المصائب التي تصيبك. جاء في الحديث إن الرجل لتكون له المنزلة في الجنة لا ينالها إلا على بلوى تصيبه، فيبلى الإنسان في بدنه في أي موضع من مواضع بدنه، في سمعه في بصره، من أخذت حبيبتيه فصبر فله الجنة. فيبتلى الإنسان في بصره في سمعه في لسانه في يده في قدمه في عقله، وقد يصاب بمرض مزمن بحيث أنه يلقى الله وليست عليه خطيئة. فالمصائب التي تصيب الإنسان منها ما هو تكفير للذنوب، ومنها ما هو رفعة في الدرجات، ولكن علم ذلك راجع إلى الله جل وعلا. والغرض هنا هو المصائب التي تصيب الإنسان في حياته ويكون فيها تكفير لسيئاته. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. لكن الإنسان عندما يصاب بمصيبة لا يؤجر عليها إلا إذا صبر عند الصدمة الأولى، يعني بمجرد ما يسمع الخبر أو بمجرد ما يحدث الأمر يحتسب الأجر عند الله جل وعلا في تلك اللحظة. أما لو حصل تسخط وحصل اعتراض على الله وبعد يومين ثلاثة أيام أربعة أيام قال نصبر، لا، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الأمر السادس أجر ما الأجر المترتب على الأذى الذي يأتيك من الناس، لأن الناس يؤذي بعضهم بعضا، شعروا بذلك أو لم يشعروا، إلا من شاء الله. من الأذى يعني ما يتكلمون فيك ويضيفون إليك ما ليس، يعني يكذبون عليك. المهم إن الأذى الذي يأتيك منهم بأي وجه من وجوهه هذا يعتبر أمر من الأمور التي تكفر بها الذنوب. كيف؟ إذا جاء يوم القيامة حصلت الخصومة بينك وبينه، النتيجة أنه يؤخذ، لأن ما في أحد يوم القيامة يغفر لأحد. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وأخيه، لكل امرئ من يومئذ يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، كل واحد يقول نفسي نفسي، ويود أن له حسنة على أحد من الناس، على أمه، على أبيه، على أخيه، على جاره، أي واحد. فيؤخذ من سيئات المعتدى عليه، فيؤخذ من حسنات المعتدي، يؤخذ من حسنات المعتدي وتعطى للمعتدى عليه. فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم وطرحت عليه ثم طرح في النار. فالأذى الذي يأتيك من الناس كتبته الملائكة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولا في فرق بينك كونك تعلم الذي أساء إليك أو ما تعلمه، لأن الملائكة يكتبون كل شيء يترتب عليه الثواب والعقاب. الأمر السابع، الأمر السابع هو ما يحصل للإنسان في قبره، لأن الإنسان يعذب أو ينعم في قبره على حسب حاله، يعذب ما شاء الله، يعني منهم من يكون منعما ومنهم من يكون معذبا، والعذاب قد يستمر، كما قال الله جل وعلا في قوم فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني منذ أن خرجت أرواحهم من أبدانهم إلى أن تقوم الساعة يعرضون على النار مرتين. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. لكن المؤمن يعني العاصي قد يعذب في قبره، ويكون هذا العذاب حصل له، يعني مثلا يعذب الفترة التي أرادها الله جل وعلا ونوع العذاب الذي أراده الله، ثم بعد ذلك ينتهي يعني يكفر عنه بهذا شيء من السيئات في حياته. الأمر الثامن الأمر الثامن ما يحصل للإنسان في مواقف القيامة، ما يحصل له في مواقف القيامة قبل المرور على الصراط وقبل تطاير الصحف، لأن الصراط منصوب على متن جهنم، ولا يمكن يذهب أحد للجنة إلا وقد مر على هذا الطريق. أحر من الجمر وأدق من الشعر وأقطع من السيف الأبتر. يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالطير، ومنهم من يمر كأجاود الخيل والركاب، ومنهم من يمر كأجاود الرجال، ومنهم من يعدو عدوى ما فيها، ومنهم من يمر كأجاود الرجال، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يحبو حبوا، تجري بهم أعمالهم. والصراط هذا عليه كلاليب معلقة، تأخذ من أمرت بأخذه. فمن الناس من ينجو، ومنهم من تسحبه وتلقيه في نار جهنم. فهذا ففي مواقف القيامة يحصل على الإنسان المؤمن، يحصل عليه بعض الأمور، والله سبحانه وتعالى يجعلها مكفرة لما أراد من المعاصي حتى يدخل الجنة، ما يدخل النار. الأمر التاسع هو الشفاعة. الأفراط يشفعون لآبائهم وأمهاتهم مثلا، العلماء يشفعون شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فتناله شفاعة ولده، شفاعة من شاء الله أن يشفع له، شفاعة أن الرجل هذا عنده اقتراحا جيد، خلوا يعرض عليكم، عرضه، فلما عرضه قال هذا اقتراحا تمام، لكن نريد أن نطبق عليك أنت أولا، فنزيل ما فيك من تكرار، وبعد ذلك ننظر في الأمر الثاني. فامتنع، فقال أنت كيف تمتنع؟ فالمقصود أن في بعض الناس يصير عنده رأي ما يكون موفق. هذه ورقة مقاضي روحت حرمك يشتري مقاضي هل يجوز لمن اعتمر عن نفسه أن يعتمر عن غيره ويحرم من مسجد عائشة؟ نعم، إذا كان ميتا أو كان مريضا عاجزا، ولكن إذا كان مريضا عاجزا فإنك تخبره. هذه امرأة وهي فريضة الحج ناب عنها غيرها في رمي الجمرات، إذا كانت ما تستطيع فإنه لا مانع منها، وكذلك إذا ركبت أثناء السعي وهي لا تستطيع السعي، ما تستطيع تمشي، ما في مانع، اتقوا الله ما استطعتم. ويقول هنا مع العلم أنها قادرة أن تقوم بكل ذلك في نفسها، إذا كانت غير قادرة ما يصح الرمي ولا يصح السعي. يقول لي زميل غضب مني بسبب سوء الفهم، فلما أردت كلامه لم يسمع مني وهو غضبان، فماذا أفعل؟ إذا كنت صادقا فيما بينك وبين الله فالإثم عليه وليس عليك. أحرمت للعمرة وقفت وسعيت وقصرت، ومن ثم اكتشفت أني ألبس على جسدي ثوبا داخليا مخيطا، وأنت ناسي ما عليك شيء، لأن النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم، ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود. هل يجوز للأب أو الأم إعطاء مال زكاتهم إلى أولادهم؟ لا، لأن نفقتهم واجبة عليهم. ما هي الأسباب التي تعين الطالب على ما أدري وش هذه الاستحياء من السؤال في طلب العلم؟ يعني هو يقول إنه يستحي ما يطلب، هذا يرجع إلى التربية، لأن في بعض الناس يربي أولاده وهم صغار على الشجاعة حتى لو أخطأ، يقول أنت شاطر، لأن فيه عملية بناء شخصية الطفل، وفيه بناء وفيه عملية هدم شخصيته. فجميع الوسائل التي يستخدمها الشخص لطفله، وهذه الوسائل هي وسائل إحباط. يعني مثل دخل عليك ناس وجاء ولدك يبي يجلس في طرف المجلس، قلت له اخرج، هذا ما هو مقامك، انت راح عند امك ولا عند اخوانك ولا عند كذا، هذه تحدث عنده انكسار في نفسه ويبقى هذا، وبعد ذلك تنشأ كراهيته لأبيه، ثم تنشأ كراهيته للبيت، ثم بعد ذلك يقترن بقرناء السوء. لكن إذا منك ربيت ولدك على الشجاعة وعلى الأمانة وعلى الثقة بنفسه وعلى أنه شخص يعني محترم ومعتبر، هذا تجد أنك تبني معنويته، ترفع نفسيته ومعنويته، وبعدين يبقى يحبك، ما وده يخرج يروح عنك، إذا خرجت المسجد تجد أنه يخرج عندي معك، وهكذا. فالواقف عندنا مشكلة، يعني مشكلة سوء التربية، هذا منها الحياة، هذا تجد أنه نتيجة انكسار في النفس، والانكسار هذا نتيجة إحباط من سوء معاملة والده أو والدته أو أخته الكبيرة أو أخيه مثلا الكبير. ما حكم من كان عليه دين في بعض المحلات التجارية وقد سدد بعضها ونسي البعض الآخر، فهل عليه شيء؟ يعني نسيت صاحبه تصدق به، نسيت مقداره ارجع إلى صاحب المحل وتجد أنه مقيد عليك، إلا إن كانك تسرق من المحلات، فإذا كان أنك تأخذها من المحلات ولا يعلمون فأنت تبني على الاحتياط، يعني تشوف مثلا تبني على الغالب وتحتاط فيما تخرجه صدقة عنهم، إلا إذا كنت تعرفهم فإنك ترجع إليهم وتتفاهم معهم، إما أن يسمحوا لك وإما أن تتفق معهم على مبلغ تدفعه لهم، وإلا سيأخذونها من أعمالك غدا. ولدت لأخي طفلة وتوفيت بعد 4 شهور، فقمنا بغسلها وتكفينها ودفنها دون أن نصلي عليها. لا، أنتم أخطأتم في هذا. هل يجوز لنا أن نقول لرجل هذا؟ يقول هل يعني الإنسان إذا كان كافر وهداه الله للإسلام، هل نقول الحمد لله الذي أنقذه من النار؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك له، قل أنت الحمد لله الذي هداه للإسلام. لكن عندما تقول الحمد لله الذي أنقذه من النار، يعني بانتقاله من الكفر إلى الإسلام، أما يعني في هذه الحال، أما في المستقبل فلا يدرى ماذا تكون خاتمته. كل واحد، ما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما أدري ما يفعل بي ولا بكم، وقال لن يدخل أحد الجنة بعمله، قالوا حتى أنت يا رسول الله، قال حتى أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. حاضت امرأة ولكنها تريد عمل عمرة، فأخذت بالشهادة. على كل حال لا يجوز لها أن تأخذ العمرة وهي حائض، سواء سدت الحيض ولا ما سدت. إذا كنت أعمل في شركة ومنعني من الصلاة، يا أخي اترك هذه الشركة ومن ترك شيئا لله أوله الله خيرا منه، لأن الأرزاق بيد الله جل وعلا. فشخص تريد أن تشتغل معه ويمنعك من الصلاة، هذا لا خير فيه ولا خير في العمل عنده ولا خير في الكسب الذي تأخذه أنت. وهذا هذه رؤية. أنا عندي مال أبيع فيه أدوات، محل أبيع فيه أدوات منزلية، وأحيانا يطلب مني شراء، ما أدري وش هذه للبيع. وقد قال لي بعض الإخوة هذا حرام لأن الناس يستخدمونه في سماع. على كل حال الآلة اللي تستخدم للخير والشر تركها لا تتعامل فيها. بعض الناس يأكل على ورق الجرائد، لا هذا ما يجوز، ما يجوز، لأنها مشتملة على آيات قرآنية وأحاديث نبية وأحاديث نبوية وعلى أسماء الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز. بل الإنسان إذا وجدها فإنه يرفعها أو يحرقها أو يدفنها في محل طاهر. هل تجوز إعادة صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة والوتر؟ هل تجوز إعادة صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة في القرى التي لم تبلغ عدد الجمعة أي 40؟ لا، هو اشتراط 40 هذا ما له أصل. أثناء الطواف تقام صلاة الجنازة فقط، فهل نعيد هذا الشوط؟ إذا أقيمت صلاة الجنازة وأنت تطوف فرض، تطوف فرض لا تخرج منه، لأن الطواف هذا يجب عليك أنك تستمر فيه. أما إذا كان نفل فأنت تقطع الشوط وتصلي على الجنازة، فإذا انتهيت فإنك تبدأ الشوط من أوله، ما تبدأ من المكان الذي وقفت عليه اللي وقفت عليه. هل الصلاة تجوز على من مات وهو لا يصلي؟ لا، لا يجوز. أنا مقيم وأريد أن أعتمر لوالدي المتوفى، جزاك الله خيرا، تحرم من التنعيم. أنا شاب مستقيم ولله الحمد، ولكن لا أمر بالمعروف ولا أنهى عن منكر. والله يا أخي أنت على قدر استطاعتك، إذا كنت تستطيع، أما إذا ما كنت تستطيع فكره بقلبك ويكفي هذا. في أي وقت في الصلاة يكون بعد آخر السجود في الركعة الثانية بدون رفع الرأس؟ وش الكلام هذا؟ ما أدري والله يا شيخ، ما فهمت هالسؤال. قول ما حكم الإحرام من التنعيم لأداء العمرة؟ وهل تعدد العمرة جائز للمعتمر القادم من خارج مكة؟ وما هي الفترة التي تكون؟ ما في فترة محددة، لكن الإنسان إذا تكراره للطواف أكثر من تكراره للعمرة، بالنظر إلى أن الطواف أفضل من السعي، فإذا اشتغل بالطواف كثيرا كن أفضل. لكنه لو أخذ العمرة لغيره، أخذها لأمه، لأبيه، لأحد من أقاربه، لأحد يبي يحسن إليه متوفى أو عاجز مريض، هذا شيء آخر. إذا قلنا لبعض الناس أنه لا يجوز الاختلاط في المدارس وأماكن العمل، قالوا ما هي؟ يعني يقولون أن الحريم بالحرم مختلطة مع الرجال، يعني يدخلون مع باب واحد ويخرجون مع باب واحد، ويبي يحتجون بهذا للاختلاط في المدارس. يعني البنت عمرها 15 سنة تجلس بجنب شاب عمرها 15 سنة، ولجة الفسحة يطلعون جميع يلعبون جميع. لا، ما في شك أن الاختلاط هذا حرام، لكن عاد الله سبحانه وتعالى يقول فكلا أخذنا بذنبه، ويقول وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فكل شخص ولاه الله أمرا من أمور الناس، وأنا جبت كلمة ناس علشان تعم المسلمين والكفار، كل شخص ولاه الله أمرا من أمور الناس فإنه سيسأله عن نفسه وعن كل ما ولاه عليه من أمور الناس. أنا محرم من ميقات كذا لأنني اعتبرت وأريد قضاء عمرة أخرى لأمي المتوفية جزاك الله خيرا لا تنتظر 3 أيام. أنا ذاهب في المدينة وراجع من يومين، فهل من المفروض أطوف طواف الوداع؟ لا هو ما عليك طواف، لكن لو طفت يكون أحسن أفضل، بس أما الوجوب هذا أحلام وما أحلام. بعض الأسئلة ترى الكتابة ما هي واضحة ما تقرأ. أديت العمرة قادما من كذا إلى المدينة وأحرمت من أبيض علي، فهل يجوز تكرار العمرة؟ إذا أردت ما في مانع. يقول أيهما أحسن أيهما أفضل وأحسن للعبد أن يعفو عمن أساء إليه أم لا؟ إذا عفوت عمن أسأت إليه فالأجر فالله هو الذي يعوضك، والله تعالى يقول وأن تعفو أقرب للتقوى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فإذا عفوت ما في شك أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعوضك، والعوض من الله خير من الأجر الذي تأخذه مقابل الإساءة التي أساء إليك تأخذها من عمله. وهذا يسأل عن جلوس الإنسان بعد صلاة الفجر، نعم هذا ما ورد فيه الحديث وفيه فضل عظيم. ما حكم الدين المترتب عن قرض الربوي بعد سداد أصل القرض؟ أنا ناس يلعبون يروحون للبنوك هو يدري أنه حرام، أما إن يقترض يصلح شغله وإذا انتهى مرة قال ها القرض هذا حرام، وبعدين يروح يعي ما يعطي البنك، وبعدين يروح يتخاصم هو البنك عند القاضي ويدري ان القاضي يبي يحكم. لا يا اخي لا تقدم في الاصل، ما يجوز لك الاقدام، لكن سبحان الله الناس. وهذا يسأل عن إهداء القرآن للميت، يعني إذا قرأت وانتهيت وجعلت ثوابه لأبيك أو لأمك ما في مانع. جئت محرما من أبيار علي للعمرة وطفت ولم أسعى بين الصفا والمروة فماذا أفعل؟ يا أخي تطوف تعيد الطواف وتسعى، لأن الفاصل طويل، إلا إذا كان الفاصل قليل فإنك تسعى وتكمل. هذا يسأل عن الإسبال، يا أخي لا يجوز، رسول صلى الله عليه وسلم يقول ما أسفل من الكعبين فهو في النار، وفي رواية فهو حرام. هذه المرأة التي ناب عنها زوجنا عنها غيرها غير راضية، ولكن من كان معها مدري معها خاف عنها، ولكن هل يجب ذلك يا أخي؟ إذا كانت قادرة لا تجوز النيابة عنها. هذا سؤال، هل يجوز للمرأة، هل يلزم المرأة تغطية الرأس عند الأكل والشرب؟ إذا كانت في بيتها تحتاج إلى أرادت أنها تشرب يعني تغطي رأسها، والله ما أدري عن هذا السؤال. هذا هل تبقى جثة الرجل الصالح في القبر سليمة؟ هذا علمه عند الله. وجد أشخاص يعني وجد يعني يمكن أكثر من 70 سنة، من 80 سنة، من 100 سنة، وجد كما دفن. هذه أسرار في عباد الله لا يعلمها إلا الله. بعد إتمام مناسك العمرة وقبل التقصير قمت بالتقصير لامرأة محرمة، ومن ثم قصرت لي علما أنني فعلت ذلك، وما عليكم شيء إن شاء الله. ما حكم من سعى للعمرة 6 أشواط وجدد الوضوء في السابع يعيد الطواف السعي؟ ما حكم من سعى للعمرة 6 أشواط وجد يعني راح ونقض الوضوء وجاء يجيب السابع؟ لا، يعيد السعي من أوله، ترض إلا إذا كان يعني يسعى تطوعا، فالسعي ما في تطوع. اقترضت أموال عمرتي من والدي على أن أسددها بعد شهر، لأن ظروف عملي لم تسمح إلا أن أعتمر في هذا الوقت، فهل عمرتي صحيحة؟ إذا توفرت الأركان والشروط وانتفت الموانع ما في مانع.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
أما بعد، فإن الكلام لا يزال متصلا على قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وقد مضى الكلام على جملة من وجوه هداية القرآن، وفي هذه الليلة أتكلم على وجه آخر من وجوه هداية القرآن. هذا الوجه هو هدايته لبيان ما تكفر به الخطايا، ومن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ولم يخلقه كما خلق الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، خلقوا من نور. والإنسان خلقه الله من تراب، وجعل بينه وبين إبليس صراعا منذ أن حصلت الغواية من إبليس لآدم في الجنة إلى أن تقوم الساعة. وكل واحد من أبناء آدم معه ولد من أولاد إبليس يصرفه عن طريق الحق ويوجهه إلى طريق الضلال ويزينه له. يقول صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا ومعه شيطان. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فلا يأمرني إلا بخير. وبما أن الشيطان عدو للإنسان فمن فضل الله وإحسانه ورحمته أنه فتح أبوابا لتكفير الذنوب التي تقع من المكلف، سواء كانت هذه في الدنيا أو كانت في البرزخ أو كانت في مواقف القيامة، وسواء كانت من الخلق أو كانت من الله جل وعلا أو كانت من الرسول صلى الله عليه وسلم، وسيأتي بيان ذلك بعد قليل. ويقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم. أنا ذكرت هذا الحديث هذه الجملة لأن الحديث طويل، لكن هذه الجملة من هذا الحديث القدسي قصدت منها الجزء الأول: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، كلكم خطاؤون، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. فمن رحمة الله كما ذكرت قبل قليل أن الله فتح أبوابا لتكفير هذه الذنوب، منها أنا أذكرها لكم واحدا واحدا مرتبة، منها التوبة. والتوبة لا تختص بشخص دون شخص. يقول الله جل وعلا في سورة الأنفال: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فالكافر كفر أكبر، والكفر يكون كفر جحود وكفر عناد، يعني من الكفر كفر الجحود ومنه كفر العناد والاستكبار، ومنه كفر الشك، ومنه كفر النفاق. والمقصود بالنفاق هنا النفاق الأكبر، وسواء كان الإنسان مشرك شرك أكبر، سواء كان شركه في الدعوة أو في العبادة أو في المحبة أو في الإرادة والقصد أو غير ذلك مما يتعلق بوجوه الشرك في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، أو كان نفاق أكبر. والنفاق الأكبر هو أن يقع في قلب العبد بغض الله أو بغض كتابه أو بغض شيء من كتابه أو بغض أحد من الرسل، وفي مقدمتهم محمد صلى الله عليه وسلم، أو يبغض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو بشيء مما جاء به ولو حديثا واحدا. هذه أربعة. الخامس أن يصاب بسرور إذا انتصر الكفار على المسلمين، والسادس أن يصاب بغم وهم إذا انتصر المسلمون على الكفار. هذه أمور ستة، هذه من النفاق الأكبر. فالتوبة عندما تحصل من الإنسان قبل أن يغرغر، يعني قبل أن تخرج روحه من جسده، إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. فالتوبة في هذه الحال تكون مكفرة للذنوب، الكفر، الشرك، النفاق. زار الرسول صلى الله عليه وسلم غلاما يهوديا وهو يحتضر، فلما زاره دعاه إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فرفع الولد بصره إلى أبويه فقال له أطع أبا القاسم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم خرجت روحه. فلما خرج منه الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله الذي أنقذه من النار. وبناء على ذلك فما دون ذلك من المعاصي داخلة في باب التوبة، لكن التوبة تكون من العبد، يعني يكون صادقا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. ما هي بتوبة تلاعب، لا، يتوب توبة خالصة ويندم على فعله ويعزم على ألا يعود إليه. هذه ثلاثة مشتركة بين حق الله وبين حقوق الآدميين. حقوق الآدميين تارة تكون مالية وتارة تكون معنوية، فإذا كانت مالية فإنه يردها إلى أصحابها ويستبيحهم، وإذا كانت معنوية فإنه يستبيحهم، وإذا تعذر عليه ذلك فإنه يتصدق ويدعو لهم بقدر ما يكفي لإعطائهم حقهم في الدنيا. فالمقصود هو أن الأمر الأول هو التوبة، وقد كان صلى الله عليه وسلم يعد له في مجلسه أنه يستغفر الله أكثر من 100 مرة. وأنت إذا عودت لسانك على الاستغفار استمررت على ذلك تستغفر الله وأنت تمشي في الطريق وأنت تقود سيارتك وأنت جالس في مكتبك في عملك وأنت جالس في بيتك وهكذا، فالمهم أنك تعود لسانك، تعود لسانك على التوبة وعلى الاستغفار. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني هو كثرة الدعاء، كثرة الدعاء. موسى عليه السلام قال يا ربي علمني دعاء أدعوك به، قال يا موسى قل لا إله إلا الله، قال يا ربي كل عبادك يقولون لا إله إلا الله، قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. ورجل دخل الجنة بماذا؟ وجد اسم الله في ورقة ملقاة في الأرض، فأخذ هذه الورقة وغسلها وطيبها ورفعها، فأدخله الله الجنة برفعه لهذا الاسم من الأرض. فالمقصود هو كثرة الدعاء وكثرة الذكر، كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. من قال في يوم وليلة سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. من قال في يوم وليلة، هذه ما تكلفك ولا 5 دقائق، وأنت تشتغل عند واحد من بني آدم 8 ساعات 10 ساعات يعطيك 10 ريال ولا 20 ريال ولا 30 ريال، وربما أنه يمنعك عن الصلاة، يقول لا تروح تصلي في المسجد، صل عندي هنا، لأن روحتك هذه تقلل من إنتاجك العمل، مين مثل ما هو موجود الآن في بعض البلدان، يمنعونهم عن أداء الصلاة جماعة ويمنعه عن أداء الصلاة في وقت العمل، يقول هذا يقلل من الإنتاج. فالمقصود من هذا الكلام كله هو الأمر الثاني، تعويد الإنسان نفسه على كثرة الذكر وكثرة الدعاء. إذا عودت لسانك على كثرة الذكر اعتاد، وإذا عودته على كثرة الدعاء يعتاد، لكن إذا عودته على الأمور الأخرى التي تكسب فيها إثما فإنه يعتاد أيضا. الأمر الثالث، الأمر الأول التوبة، الأمر الثاني الدعاء، كثرة الدعاء والذكر، لأن الدعاء يعني يكون دعاء عبادة ويكون دعاء مسألة، وهكذا بالنظر إلى الذكر، فإن الإنسان يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، اذكروني أذكركم. فالمقصود أنه يكثر من الذكر ويكثر من الدعاء. وفي كتب خاصة في كتب الأذكار وكتب يعني مذكور فيها، يعني كتب فيها الدعاء وفيها الأذكار، ومن أحسنها كتاب عمل اليوم والليلة للنسائي، وكتاب الأذكار للنووي، وكتاب عمل اليوم والليلة لابن السني، وكتاب الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية وكتاب الوابل الطيب بالكلم الطيب لابن القيم، وفي كتاب آخر اسمه كتاب الدعاء، يعني تقريبا 3 مجلدات. فالمقصود أن في كتب للأدعية والأذكار متيسرة، وفي كتاب الأذكار للنووي أيضا. الأمر الثالث هو الأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة التي يعملها الإنسان. وقصدي بالأعمال الصالحة فيه أعمال صالحة واجبة عليك، وفيه أعمال صالحة تتبرع بها أنت، يعني تسمى نوافل. أعمال صالحة من قراءة القرآن، ومن كثرة الصلاة، صلاة التطوع، وكذلك من ناحية الصدقة، وكذلك كثرة العمرة وكثرة الحج، يعني نوافل العبادات، سواء كانت العبادات قولية أو كانت العبادات عملية أو كانت العبادات مالية. هذا هو الأمر الثالث، هذا مكفر، لأن الله تعالى يقول إن الحسنات يذهبن السيئات. ومنها أيضا فيه أيضا الصلوات الفرائض، رمضان إلى رمضان والحج إلى الحج، هذه كما جاء في الحديث كما قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وحديث الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة إلى آخره، مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر، يعني أنها تكفر الصغائر، تكفر الصغائر، لكن بشرط ما يصر على الصغيرة، لأنه إذا أصر على الصغيرة فإنها تتحول إلى كبيرة من كبائر الذنوب، فإنها تكون يعني تكون كبيرة من كبائر الذنوب. ومن المكفرات، من المكفرات دعاء المسلمين للشخص، يدعو لك ولدك سواء كنت حيا أو كنت ميتا، يدعو لك ولدك، يعني أي واحد من أقاربك أو أي واحد من المسلمين. وكما تشاهدون الدعاء للميت في أثناء الصلاة عليه، يصلي عليه ما شاء الله من الناس، ويدعون ويخلصون في الدعاء رجاء أن يغفر الله له. فالأعمال الصالحة التي تأتيك من المسلمين، وكلمة الأعمال الصالحة هذه عامة، أي عمل صالح يهديه لك واحد من الأحياء، وأنت حي أو وأنت ميت. هذه 4. الخامس المصائب التي تصيبك. جاء في الحديث إن الرجل لتكون له المنزلة في الجنة لا ينالها إلا على بلوى تصيبه، فيبلى الإنسان في بدنه، في أي موضع من مواضع بدنه، في سمعه، في بصره، من أخذت حبيبتيه فصبر فله الجنة. فيبتلى الإنسان في بصره، في سمعه، في لسانه، في يده، في قدمه، في عقله، وقد يصاب بمرض مزمن بحيث أنه يلقى الله وليست عليه خطيئة. فالمصائب التي تصيب الإنسان منها ما هو تكفير للذنوب، ومنها ما هو رفعة في الدرجات، ولكن علم ذلك راجع إلى الله جل وعلا. والغرض هنا هو المصائب التي تصيب الإنسان في حياته ويكون فيها تكفير لسيئاته. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. لكن الإنسان عندما يصاب بمصيبة لا يؤجر عليها إلا إذا صبر عند الصدمة الأولى، يعني بمجرد ما يسمع الخبر أو بمجرد ما يحدث الأمر يحتسب الأجر عند الله جل وعلا في تلك اللحظة. أما لو حصل تسخط، حصل اعتراض على الله، وبعد يومين، ثلاثة أيام، أربعة أيام قال نصبر، لا، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الأمر السادس أجر ما الأجر المترتب على الأذى الذي يأتيك من الناس، لأن الناس يؤذي بعضهم بعضا، شعروا بذلك أو لم يشعروا، إلا من شاء الله. من الأذى يعني ما يتكلمون فيك ويضيفون إليك ما ليس، يعني يكذبون عليك. المهم إن الأذى الذي يأتيك منهم بأي وجه من وجوهه هذا يعتبر أمر من الأمور التي تكفر بها الذنوب. كيف؟ إذا جاء يوم القيامة حصلت الخصومة بينك وبينه، النتيجة أنه يؤخذ، لأن ما في أحد يوم القيامة يغفر لأحد. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وأخيه، لكل امرئ من يومئذ يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، كل واحد يقول نفسي نفسي، ويود أن له حسنة على أحد من الناس، على أمه، على أبيه، على أخيه، على جاره، أي واحد. فيؤخذ من سيئات المعتدى عليه، فيؤخذ من حسنات المعتدي، يؤخذ من حسنات المعتدي وتعطى للمعتدى عليه. فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم وطرحت عليه ثم طرح في النار. فالأذى الذي يأتيك من الناس كتبته الملائكة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولا في فرق بينك كونك تعلم الذي أساء إليك أو ما تعلمه، لأن الملائكة يكتبون كل شيء يترتب عليه الثواب والعقاب. الأمر السابع، الأمر السابع هو ما يحصل للإنسان في قبره، لأن الإنسان يعذب أو ينعم في قبره على حسب حاله، يعذب ما شاء الله، يعني منهم من يكون منعما ومنهم من يكون معذبا، والعذاب قد يستمر كما قال الله جل وعلا في قوم فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني منذ أن خرجت أرواحهم من أبدانهم إلى أن تقوم الساعة يعرضون على النار مرتين. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. لكن المؤمن يعني العاصي قد يعذب في قبره، ويكون هذا العذاب حصل له، يعني مثلا يعذب الفترة التي أرادها الله جل وعلا ونوع العذاب الذي أراده الله، ثم بعد ذلك ينتهي يعني يكفر عنه بهذا شيء من السيئات في حياته. الأمر الثامن الأمر الثامن ما يحصل للإنسان في مواقف القيامة، ما يحصل له في مواقف القيامة قبل المرور على الصراط وقبل تطاير الصحف، لأن الصراط منصوب على متن جهنم، ولا يمكن يذهب أحد للجنة إلا وقد مر على هذا الطريق. أحر من الجمر وأدق من الشعر وأقطع من السيف الأبتر، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، منهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كالطير ومنهم من يمر كأجاود الخيل والركاب ومنهم من يمر كأجاود الرجال ومنهم من يعدو عدوى ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يحبو حبوا تجري بهم أعمالهم. والصراط هذا عليه كلاليب معلقة تأخذ من أمرت بأخذه، فمن الناس من ينجو ومنهم من تسحبه وتلقيه في نار جهنم. فهذا ففي مواقف القيامة يحصل على الإنسان المؤمن، يحصل عليه بعض الأمور، والله سبحانه وتعالى يجعلها مكفرة لما أراد من المعاصي حتى يدخل الجنة، ما يدخل النار. الأمر التاسع هو الشفاعة، الأفراط يشفعون لآبائهم وأمهاتهم، مثلا العلماء يشفعون شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فتناله شفاعة ولده، شفاعة من شاء الله أن يشفع له، شفاعة أن الرجل هذا عنده اقتراحا جيد خلوه يعرضه عليكم، عرضه، فلما عرضه قال هذا اقتراحا تمام، لكن نريد أن نطبق عليك أنت أولا، فنزيل ما فيك من تكرار وبعد ذلك ننظر في الأمر الثاني. فامتنع، فقال أنت كيف تمتنع؟ فالمقصود أن في بعض الناس يصير عنده رأي ما يكون موفق. لي ورقة مقاضي روحت حرمته يشتري مقاضي و... هل يجوز لمن اعتمر عن نفسه أن يعتمر عن غيره ويحرم من مسجد عائشة؟ نعم، إذا كان ميتا أو كان مريضا عاجزا، ولكن إذا كان مريضا عاجزا فإنك تخبره هذه امرأة وهي فريضة الحج ناب عنها غيرها في رمي الجمرات، إذا كانت ما تستطيع فإنه لا مانع منها، وكذلك إذا ركبت أثناء السعي وهي لا تستطيع السعي، ما تستطيع تمشي ما في مانع، اتقوا الله ما استطعتم. ويقول هنا مع العلم أنها قادرة أن تقوم بكل ذلك في نفسها، إذا كانت غير قادرة ما يصح الرمي ولا يصح السعي. يقول لي زميل غضب مني بسبب سوء الفهم، فلما أردت كلامه لم يسمع مني وهو غضبان، فماذا أفعل؟ إذا كنت صادقا فيما بينك وبين الله فالإثم عليه وليس عليك. أحرمت للعمرة وقفت وسعيت وقصرت، ومن ثم اكتشفت أني ألبس على جسدي ثوبا داخليا مخيطا وأنت ناسي ما عليك شيء، لأن النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود. هل يجوز للأب أو الأم إعطاء مال زكاة إلى أولادهم؟ لا، لأن نفقتهم واجبة عليهم. ما هي الأسباب التي تعين الطالب على مدري وش هذه الاستحياء من السؤال في طلب العلم؟ يعني هو يقول إنه يستحي ما يطلب، هذا يرجع إلى التربية، لأن في بعض الناس يربي أولاده وهم صغار على الشجاعة حتى لو أخطأ يقول أنت شاطر، لأن فيه عملية بناء شخصية الطفل وفيه عملية هدم شخصيته، فجميع الوسائل التي يستخدمها الشخص لطفله وهذه الوسائل هي وسائل إحباط. يعني مثل دخل عليك ناس وجاء ولدك يبي يجلس بطرف المجلس، قلت له اخرج، هذا ما هو مقامك انت، رح عند امك ولا عند اخوانك ولا عند كذا، هذه تحدث عنده انكسار في نفسه ويبقى هذا، وبعد ذلك تنشا كراهيته لابيه، ثم تنشا كراهيته للبيت، ثم بعد ذلك يقترن بقرناء السوء. لكن اذا منك ربيت ولدك على الشجاعه وعلى الامانه وعلى الثقة بنفسه وعلى أنه شخص يعني محترم ومعتبر، هذا تجد أنك تبني معنويته، ترفع نفسيته ومعنويته، وبعدين يبقى يحبك، ما وده يخرج يروح عنك، إذا خرج المسجد تجد أنه يخرج عندي معك وهكذا. فالواقف عندنا مشكلة، يعني مشكلة سوء التربية، هذا منها الحياة، هذا تجد أنه نتيجة انكسار في النفس، والانكسار هذا نتيجة إحباط من سوء معاملة والده أو والدته أو أخته الكبيرة أو أخيه مثلا الكبير. ما حكم من كان عليه دين في بعض المحلات التجارية وقد سدد بعضها ونسي البعض الآخر، فهل عليه شيء؟ يعني نسيت صاحبه تصدق به، نسيت مقداره ارجع إلى صاحب المحل وتجد أنه مقيد عليك، إلا إن كان تسرق من المحلات فإذا كان أنك تأخذها من المحلات ولا يعلمون فأنت تبني على الاحتياط، يعني تشوف مثلا تبني على الغالب وتحتاط فيما تخرجه صدقة عنهم، إلا إذا كنت تعرفهم فإنك ترجع إليهم وتتفاهم معهم، إما أن يسمحوا لك وإما أن تتفق معهم على مبلغ تدفعه لهم، وإلا سيأخذونها من أعمالك غدا. ولدت لأخي طفلة وتوفيت بعد 4 شهور، فقمنا بغسلها وتكفينها ودفنها دون أن نصلي عليها. لا، أنتم أخطأتم في هذا. هل يجوز لنا أن نقول لرجل هذا يقول هل يعني الإنسان إذا كان كافر وهداه الله للإسلام هل نقول الحمد لله الذي أنقذه من النار؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك له، قل أنت الحمد لله الذي هداه للإسلام. لكن عندما تقول الحمد لله الذي أنقذه من النار يعني بانتقاله من الكفر إلى الإسلام، أما يعني في هذه الحال، أما في المستقبل فلا يدرى ماذا تكون خاتمته. كل واحد، ما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما أدري ما يفعل بي ولا بكم، وقال لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، قال حتى أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. حاضت امرأة ولكنها تريد عمل عمرة، فأخذت هذا. على كل حال لا يجوز لها أن تأخذ العمرة وهي حائض، سواء سدت الحيض ولا ما سدت. إذا كنت أعمل في شركة ومنعني من الصلاة، يا أخي اترك هذه الشركة، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، لأن الأرزاق بيد الله جل وعلا. فشخص تريد أن تشتغل معه ويمنعك من الصلاة، هذا لا خير فيه ولا خير في العمل عنده ولا خير في الكسب الذي تأخذه أنت. وهذه رؤية. أنا عندي مال أبيع فيه أدوات، محل أبيع فيه أدوات منزلية، وأحيانا يطلب مني شراء، ما أدري وش هذه للبيع. وقد قال لي بعض الإخوة هذا حرام لأن الناس يستخدمونه في سماع. على كل حال الآلة اللي تستخدم للخير والشر تركها لا تتعامل فيها. بعض الناس يأكل على ورق الجرائد، لا هذا ما يجوز، ما يجوز، لأنها مشتملة على آيات قرآنية وأحاديث نبية وأحاديث نبوية وعلى أسماء الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز. بل الإنسان إذا وجدها فإنه يرفعها أو يحرقها أو يدفنها في محل طاهر. هل تجوز إعادة صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة والوتر؟ هل تجوز إعادة صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة في القرى التي لم تبلغ عدد الجمعة أي 40؟ لا، هو اشتراط 40 هذا ما له أصل. أثناء الطواف تقام صلاة الجنازة فقط، فهل نعيد هذا الشوط؟ إذا أقيمت صلاة الجنازة وأنت تطوف فرض، تطوف فرض لا تخرج منه، لأن الطواف هذا يجب عليك أنك تستمر فيه. أما إذا كان نفل فأنت تقطع الشوط وتصلي على الجنازة، فإذا انتهيت فإنك تبدأ الشوط من أوله، ما تبدأ من المكان الذي وقفت عليه اللي وقفت عليه. هل الصلاة تجوز على من مات وهو لا يصلي؟ لا، لا يجوز. أنا مقيم وأريد أن أعتمر لوالدي المتوفى جزاك الله خيرا، تحرم من التنعيم أنا شاب مستقيم ولله الحمد، ولكن لا أمر بالمعروف ولا أنهى عن منكر. والله يا أخي أنت على قدر استطاعتك، إذا كنت تستطيع، أما إذا ما كنت تستطيع فأكل فكره بقلبك ويكفي هذا. في أي وقت في الصلاة يكون بعد آخر السجود في الركعة الثانية بدون رفع الرأس؟ وش الكلام هذا؟ ما أدري والله يا شيخ، ما فهمت السؤال. قول: ما حكم الإحرام من التنعيم لأداء العمرة؟ وهل تعدد العمرة جائز للمعتمر القادم من خارج مكة؟ وما هي الفترة التي تكون؟ ما في فترة محددة، لكن الإنسان إذا تكراره للطواف أكثر من تكراره للعمرة، بالنظر إلى أن الطواف أفضل من السعي، فإذا اشتغل بالطواف كثيرا كن أفضل. لكنه لو أخذ العمرة لغيره، أخذها لأمه، لأبيه، لأحد من أقاربه، لأحد نبي يحسن إليه متوفى أو عاجز مريض، هذا شيء آخر. إذا قلنا لبعض الناس أنه لا يجوز الاختلاط في المدارس وأماكن العمل، قالوا: ما هي؟ يعني يقولون أن الحريم بالحرم مختلطة مع الرجال، يعني يدخلون مع باب واحد ويخرجون مع باب واحد، ويبي يحتجون بهذا للاختلاط في المدارس. يعني البنت عمرها 15 سنة تجلس بجنب شاب عمرها 15 سنة، ولجة الفسحة يطلعون جميع يلعبون جميع. لا، ما في شك أن الاختلاط هذا حرام، لكن عاد الله سبحانه وتعالى يقول: فكلا أخذنا بذنبه، ويقول: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فكل شخص ولاه الله أمرا من أمور الناس، وأنا جبت كلمة ناس علشان تعم المسلمين والكفار، كل شخص ولاه الله أمرا من أمور الناس فإنه سيسأله عن نفسه وعن كل ما ولاه عليه من أمور الناس. أنا محرم من ميقات كذا لأنني اعتمرت وأريد قضاء عمرة أخرى لأمي المتوفية، جزاك الله خيرا، لا تنتظر 3 أيام. أنا ذاهب في المدينة وراجع من يومين، فهل من المفروض أطوف طواف الوداع؟ لا، هما عليك طواف، لكن لو طفت يكون أحسن أفضل، بس أما الوجوب. هذا أحلام وما أحلام. بعض الأسئلة ترى الكتابة ما هي واضحة، ما تقرأ. أديت العمرة قادما من كذا إلى المدينة وأحرمت من أبيض علي، فهل يجوز تكرار العمرة؟ إذا أردت ما في مانع. يقول: أيهما أحسن، أيهما أفضل وأحسن للعبد، أن يعفو عمن أساء إليه أم لا؟ إذا عفوت عمن أسأت إليه فالأجر فالله هو الذي يعوضك. والله تعالى يقول: وأن تعفو أقرب للتقوى، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فإذا عفوت ما في شك أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعوضك. والعوض من الله خير من الأجر الذي تأخذه مقابل الإساءة التي أساء إليك تأخذها من عمله. وهذا يسأل عن جلوس الإنسان بعد صلاة الفجر، نعم هذا ورد فيه الحديث وفيه فضل عظيم. ما حكم الدين المترتب عن قرض الربوي بعد سداد أصل القرض؟ هذا ناس يلعبون يروحون للبنوك، هو يدري أنه حرام، أما إن يقترض ويصلح شغله وإذا انتهى مرة قالها القرض هذا حرام، وبعدين يروح يعي ما يعطي البنك، وبعدين يروح يتخاصم هو البنك عند القاضي ويدري أن القاضي يبي يحكم. لا يا أخي، لا تقدم في الأصل، ما يجوز لك الإقدام. لكن سبحان الله الناس. وهذا يسأل عن إهداء القرآن للميت، يعني إذا قرأت وانتهيت وجعلت ثوابه لأبيك أو لأمك ما في مانع. جئت محرما من أبيار علي للعمرة وطفت ولم أسعى بين الصفا والمروة فماذا أفعل؟ يا أخي تطوف تعيد الطواف وتسعى، لأن الفاصل طويل، إلا إذا كان الفاصل قليل فإنك تسعى وتكمل. هذا يسأل عن الإسبال، يا أخي لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما أسفل من الكعبين فهو في النار، وفي رواية فهو حرام. هذه المرأة التي ناب عنها زوج عنها غيرها غير راضية، ولكن من كان معها خاف عنها، ولكن هل يجب ذلك؟ يا أخي إذا كانت قادرة لا تجوز النيابة عنها. هذا سؤال، هل يجوز للمرأة، هل يلزم المرأة تغطية الرأس عند الأكل والشرب إذا كانت في بيتها تحتاج إلى أرادت أنها تشرب، يعني تغطي رأسها؟ والله ما أدري عن هالسؤال هذا. هل تبقى جثة الرجل الصالح في القبر سليمة؟ هذا علمه عند الله. وجد أشخاص يعني يمكن أكثر من 70 سنة، من 80 سنة، من 100 سنة وجد كما دفن. هذه أسرار في عباد الله لا يعلمها إلا الله. بعد إتمام مناسك العمرة وقبل التقصير قمت بالتقصير لامرأة محرمة، ومن ثم قصرت لي علما أنني فعلت ذلك، ما عليكم شيء إن شاء الله. ما حكم من سعى للعمرة 6 أشواط وجدد الوضوء في السابع يعيد السعي؟ ما حكم من سعى للعمرة 6 أشواط يعني راح ونقض الوضوء وجاء يجيب السابع؟ لا، يعيد السعي من أوله. اقترض إلا إذا كان يعني يسعى تطوعا، فالسعي ما في تطوع. اقترضت أموال عمرتي من والدي على أن أسددها بعد شهر، لأن ظروف عملي لم تسمح إلا أن أعتمر في هذا الوقت، فهل عمرتي صحيحة؟ إذا توفرت الأركان والشروط وانتفت الموانع ما في مانع.